تم التأمين فتقوم الشركه التي امنت او المؤمن لديها باعاده التامين لدى شركه اخرى يقال عنها المالتي ناشونالز او متعدده الجنسيات او عابره القارات اللي هي الشركات العملاقه. ومن ثم فسنعرض بامر الله عز وجل لعقد التامين وبدايات ظهور هذا العقد وتطوره، ونعرفه بأمر الله سبحانه، ونبحث في أركانه، ونمايز بين صوره، ثم نختم بأمر الله عز وجل بالحكم الشرعي المتعلق بهذا العقد، وهل يجوز في شرعنا الإسلامي إبرام مثل هذه العقود أم أنه يحظر. فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. عقد التأمين، العقد يعني اتفاق طرفين على إبرام أمر معين. يبقى لفظة عقد يعني معناه يتم بإرادتين، لا يتم بإرادة منفردة، بل يحتاج إلى طرفين يتوافقا على إحداث أمر معين أو نتيجة معينة. أما التأمين فهذه اللفظة نعلم التأمين أي بمعنى قول آمين في الصلاة. الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب والمؤتمون به يؤمنون أي يقولون آمين. فالتأمين أي أن نقول لفظة آمين، ولكن ليس هذا هو المقصود حينما نقول عقد التأمين، وإنما المقصود بعقد التأمين هو العقد الذي يطلب به المؤمن الأمانة. فالتأمين ها هنا مشتق من الأمن، لفظة التأمين مشتقة من الأمن. ومن ثم فالتأمين هو طلب الأمن، التأمين بمعنى طلب الأمن. وأما عقد التأمين فيمكن أن نعرفه بأنه عقد بمقتضاه يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمن لديه. عقد التأمين عقد بمقتضاه يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمن لديه بأن يدفع للمؤمن أو لمن يعينه مبلغا نقديا معينا يتفق عليه، وذلك عند حدوث حادث احتمالي. إذا ما وقع هذا الحادث الاحتمالي يلتزم المؤمن لديه بأن يدفع هذا المبلغ للمؤمن، ويكون ذلك لقاء أقساط معينة يقوم المؤمن بدفعها للمؤمن لديه. هنشرح هذا التعريف بأمر الله. احنا بنقول أن التأمين عقد، عقد يعني يتم بإرادتين له طرفان. الطرف الأول هو الشخص أو الشركة أو الشخص الاعتباري أو المعنوي الذي يذهب إلى الشركة التي يؤمن لديه ليبرم معها هذا العقد، وهذا العقد بمقتضاه يتم الاتفاق بين الطرفين، بين المؤمن وبين الشركة المؤمن لديه، على أن تقوم شركة التأمين المؤمن لديها اللي هي أحد طرفي العقد، تقوم عند حدوث حادث احتمالي. العقد ده بيكون هدفه تغطية حادث أو خطر معين يتعرض له المؤمن. هذا الحادث قد يكون سرقة، قد يكون حريق لبعض ممتلكاته، قد يكون وفاة أو موت يقع. يبقى هذا الحادث الاحتمالي الذي قد يقع وقد لا يقع، عند حدوث هذا الحادث الاحتمالي تقوم شركة التأمين بدفع مبلغ مالي متفق عليه، تقوم بدفع هذا المبلغ للمؤمن. طب التزام الطرف الثاني في العقد اللي هو المؤمن يتمثل فيما قلناه لقاء أقساط يقوم المؤمن بدفعه، اللي هو الطرف الثاني في العقد بيدفع للشركة أقساط دورية متفق عليها، ولقاء ذلك يحصل على التعويض النقدي إذا ما وقع الحادث الافتراضي الذي اتفق على أن تقوم الشركة بالتعويض عنه عند حدوثه. يبقى تبين من هذا التعريف أن عقد التأمين عقد يعني يتم بإرادتين له طرفان، الطرف الأول شركة التأمين المؤمن لديه، والطرف الثاني الرجل أو الشركة أو الجهة التي تقوم بالتأمين ضد المخاطر المتفق عليه. يبقى ده أول شيء إن هو عقد بيتم بإرادتين بشركة التأمين والطرف المؤمن. بموجب هذا العقد بيتم الاتفاق على أن تدفع شركة التأمين مبلغا نقديا معينا. يبقى هذا العقد ها هنا الهدف منه إن شركة التأمين تدفع مبلغ نقد معين عند حدوث خطر احتمالي. يبقى الغرض من هذا العقد هو تغطية بعض الأخطار المتفق عليه، وهذا الخطر الذي تقوم الشركة بالتعويض عنه هو خطر احتمالي، يعني خطر قد يقع وقد لا يقع، يعني اللي بيأمن ضد الحوادث ممكن الحادثة تقع وممكن لا تقع، بيأمن على سيارته ضد الحوادث ممكن الحادث يقع وممكن السيارة تبقى لا تتعرض لمكروه، اللي بيأمن على الحياة ممكن يظل على قيد الحياة طوال مدة العقد وممكن يموت في أثنائه، الذي يقوم بالتأمين ضد الحريق يؤمن على مصنعه ضد الحريق وينتهي عقد التأمين ولله الفضل والمنة لا يصاب المصنع بمكروه ولا يقع به الحريق، وقد يحدث أن يقع الحريق في أثناء عقد التأمين. لاعب كرة القدم الذين يقومون بالتأمين على أقدامهم وصيقانهم في الخارج، والمغنون الذين يقومون بالتأمين على حناجرهم قد يقع لهم مكروه وقد لا يقع. يبقى إذن الحادث الذي تقوم شركة التأمين بتغطيته هو حادث احتمالي قد يقع وقد لا يقع، وشركة التأمين إذا ما وقع الحادث الاحتمالي تقوم بدفع مبلغ معين من المال متفق عليه مسبقا، وهذا المبلغ الذي تقوم بدفعه يقوم المؤمن قبله بدفع مبلغ مالي على أقساط طوال مدة العقد يتفق عليها أيضا، فهذا العقد من عقود المعاوضات. أنت بتدفع أقساط كمؤمن، لقاء هذه الأقساط المؤمن لديه اللي هو شركة التأمين بتقوم بتغطية المخاطر لك. يبقى هذا العقد ليس من عقود من عقود التبرعات، وإنما هو من عقود المعاوضات، يعني عقد له عوض، أنت تأخذ مبلغا من المال عند تعرضك للخطر المتفق على تغطيته بعقد التأمين لقاء الأقساط التي تدفعها طوال مدة العقد لشركة التأمين. فهذا هو تعريف عقد التأمين. أما متى نشأ هذا العقد ومتى ظهر عقد التأمين لأول مرة؟ حاول البعض من الغربيين أن يرجع هذا العقد إلى تاريخ الحروب التي وقعت بين الدولة البيزنطية وبين الدولة الإسلامية. حينما وقعت الحروب بين المسلمين وبين الروم البيزنطيين، احنا نعلم ان الروم كانوا يقيمون ببلاد الشام، وكان بيت المقدس يخضع لسيطرتهم. بلاد الشام اللي هي كانت بتشمل سوريا وتشمل لبنان والأردن وفلسطين، فكانت بلاد الشام تحت حكمهم، وكان قيصر الروم يقيم بالشام بسوريا. ثم لما فتح الله عز وجل على المسلمين، خرج هرقل الروم ومن معه وذهبوا إلى القسطنطينية، والقسطنطينية هي مدينة إسطنبول الآن بتركيا. ومدينة إسطنبول اللي هي القسطنطينية سابقا فتحها المسلمون على يد محمد الفاتح في القرن الخامس عشر الميلادي، وسموها بإسلام بول. وإسلام بول باللغة التركية أي مدينة الإسلام. يبقى القسطنطينية هي نفسها إسطنبول الآن اللي كانت عاصمة لتركيا، ثم صارت الميناء الشهير هناك. كان اسمها حينما فتحها المسلمون إسلامبول، أي مدينة الإسلام باللغة التركية. ثم تحرف المسمى لتصبح إسطنبول، بدل إسلامبول بقت إسطنبول. فكانت هذه المدينة مقرا للدولة البيزنطية. ففي الحروب التي وقعت بين البيزنطيين وبين المسلمين، لجأت الدولة البيزنطية، ويتقع على البحار كما نعلم، كانت السفن تأتي إليها بالأسلحة في حربها ضد المسلمين. الأسلحة كانت بتأتيها عن طريق البحر، فأحيانا كانت تتعرض هذه الأسلحة للغرق بالسفينة، أو يقع أمواج وإلى آخره، يقوم يلقي بجزء من حمولة السفينة ممثلة في هذه الأسلحة، فكاد التجار أن يحجموا عن القدوم بالأسلحة إلى الدولة البيزنطية. فتفتق ذهن قادة الدولة الرومية البيزنطية عن فكرة، وهي أنهم يدفعون ثمن السلاح الذي يفقد لهؤلاء التجار الذين يجلبون السلاح إليهم، وذلك في حربهم مع المسلمين. يبقى الدولة الرومية البيزنطية التزمت بأن تقوم بسداد ثمن الأسلحة حتى ولو حدث غرق للسفن، أو حدث تلف أو فقد لهذه الأسلحة. فكانت هذه أول فكرة لظهور التأمين كما يدعي هؤلاء. فهل هذا صحيح أم لا؟ هذا ما نعرض له بمشيئة الله بعد هذا الفاصل القصير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته لأم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فحاول بعض الغربيين وهم يتحدثون عن تاريخ عقد التأمين التجاري أن يرجع ذلك إلى صنيع الإمبراطورية الرومية البيزنطية، والتي أخذت على عاتقها تعويض تجار السلاح عما يفقد من أسلحتهم، وذلك حينما كانوا يمدون الإمبراطورية الرومية البيزنطية بالأسلحة في حروبها مع الدولة الإسلامية. ولكن هذا لا يصلح مطلقا لكي يكون يعني مبدأ لنشأة عقد التأمين، لأن عقد التأمين فيه التزامات متبادلة بين طرفيه، طرف يدفع الأقساط والطرف الآخر يدفع التعويض، والدولة هنا لا تحصل على شيء من الأقساط من التجار، وإنما تقوم بتعويضهم بإرادتها المنفردة طلبا في الحصول على السلاح، وحتى لا ينقطع مد التجار لها بالسلاح في حروبها مع المسلمين. ده تصرف بيتم بالإرادة المنفردة، مش تصرف فيه معاوضات في التزام والتزام مقابل زي التأمين، فلا يصلح هذا التصرف ان هو يكون اصلا لنشأة عقد التأمين. لكن يمكننا ان نقول بحق ان شاء الله ان مبدأ ظهور عقد التأمين كان على ايدي طائفة من اليهود الذين كانوا يعيشون في شمال إيطاليا، وكانوا يسمون باللومبارد، وذلك نسبة إلى المناطق الشمالية من إيطاليا. احنا نعلم ان إيطاليا اللي هي بها روما كانت تسيطر على البحر المتوسط في وقت من الأوقات، حتى قيل ان البحر المتوسط هذا بحيرة رومانية نسبة إلى الرومان اللي هم من روما وليس إلى رومانية، فكانوا يسيطرون على البحر المتوسط وكان بحيرة لهم. وعندنا مدينة جنوة والصقلية وفينيسيا إلى غير ذلك اللي هي البندقية، وكل هذه المدن كانت تعتمد على التجارة، وكانت التجارة تجارة بحرية، كانت التجارة البحرية هذه تتم من خلال السفن من خلال البحر المتوسط والذي كانت تنتقل منه إلى المحيط الهادي وتقوم بأنها تجوب العالم بأكمله. لكن في هذه المرحلة كانت عبارة عن البحر المتوسط وقد تصل إلى المحيط الأطلنطي، وكان ذلك يعتمد على السفن. فها هنا ظهر عقد التأمين لأول مرة على الإطلاق، وهو عقد التأمين البحري، وظهر ذلك في القرن 12 الميلادي على أيدي هؤلاء اللومبارد من اليهود، طائفة كانت تقوم بالأعمال المالية وابتكرت عقد التأمين البحري. تقوم فكرة هذا العقد على ان الرجل التاجر اليهودي من اللومبارد في ايطاليا يقوم بابرام عقد قرض مع صاحب السفينة، السفينة التي ستبحر يأتي صاحبها وينظر الى ثمن السفينة، السفينة دي بكام؟ هنقول مثلا ب50,000، والبضائع اللي عليها بكام؟ هنقول مثلا ب50,000 برضو، يبقى ثمن السفينة بما عليها من بضائع 100,000. فيقوم الرجل التاجر من اللومبارد بإقراض صاحب السفينة 100,000 جنيه، ثمن السفينة وما عليها من بضائع، ويبرم معه عقد، هذا العقد بمقتضاه يلتزم الطرف الثاني صاحب السفينة بأن يرد المبلغ إذا ما وصلت السفينة إلى الميناء ومعه الفوائد، وكانت فوائد باهظة، يبقى 100,000 هيرجعوا 125,000 130,000 حسب ما يتم الاتفاق عليه. طب وإن غرقت السفينة ولم تصل إلى الميناء. يبقى في هذه الحالة بيخسر تاجر اللومبارد، التاجر اليهودي من اللومبارد، ما دفعه لصاحب السفينة. يبقى ها هنا المبلغ الممثل في الفوائد كأنه قسط التأمين الذي يدفعه الطرف المؤمن. طيب والمبلغ اللي هو بيدفع ثمن السفينة وثمن البضائع التي عليها، هذا هو مبلغ التأمين. طب والخطر الذي تتعرض له السفينة، الخطر ده بيعد ايه؟ الخطر هو خطر الغرق وضياع الأمتعة وفقد الأمتعة. يبقى ها هنا الخطر اللي ممكن تتعرض له السفينة اللي هو الغرق، تتعرض له البضائع اللي هو فقد البضائع، بيقوم هذا التاجر من اللومبارد بتعويضه عن طريق المبلغ الذي دفعه لصاحب السفينة. طب وإن وصلت السفينة بسلام، ها هنا يلتزم صاحب السفينة برد أقساط، يعني بتكون برد فوائد، عفوا فوائد تكون باهظة. هذا أشبه بالقسط الذي يدفع الآن لشركات التأمين. فعقد التأمين البحري هذا يمكن أن نقول أنه أول بداية لظهور عقد التأمين. يبقى أول ظهور لعقد التأمين يمكن أن يكون ممثلا في عقد التأمين البحري أو عقد القرض البحري كما سماه رجال القانون. يبقى اسمه عقد القرض البحري. يبقى ده كان أول صورة لظهور التأمين. وكانت الكنيسة في هذا الوقت، في هذا الوقت تقف بصرامة ضد كل ألوان الربا والقمار والغرر. وكانت الكنيسة الكاثوليكية اللي هي في الفاتيكان كانت تتصدى لكل معاملات الربا. ولذلك نجد ان عندهم البابا الام اللي يقال توما الاكويني او توماس الاكوين، ألف مؤلفا اوجب فيه ان تكون الفائدة صفر، وأنكر فيه التعامل بالربا، وقال هذه المقولة الشهيرة التي تناقلها رجال الاقتصاد بعده زمنا: النقود لا تلد ولا تبيض. ده الأنبا توما الإقويني أو توماس الإقوين هو قائل هذه الكلمة: النقود لا تلد ولا تبيض. فينكر الربا بكل صوره. وكانت الكنيسة ترى تحريم عقد التأمين على الإطلاق بكل صوره. ومن ثم فقد أنكرت الكنيسة عقد القرض البحري. لكن هذه المعاملة كانت تتم بواسطة اللومبارد. وحينما نقرأ في مجال الأدب، لما ننظر إلى الكاتب البريطاني، الكاتب البريطاني الشهير الذي ألف تاجر البندقية أو اللي هي الميرشنت دوفنيس، تاجر البندقية، وهو ويليام شكسبير، كان يتحدث عن بعض هؤلاء التجار من اللومبارد، وكان يبين الجشع الذي استولى عليهم وينكر عليهم في قصته الشهيرة تاجر البندقية. كانت هذه القصة تمثل سيطرة هذه الفئة على أمور المال في إيطاليا دون نظر إلى وازع أو إلى دين. ولذلك نجد أنهم في العصر الحديث أنكروا على ويليام شكسبير وحاولوا منع نشر مثل هذه الأعمال الأدبية، رغم أنها كانت منذ قرون مضت تاجر البندقية. فنجد أن الكنيسة تصدت لعقد القرض البحري وأنكرت على من يلجأ إليه. وظل الأمر هكذا حتى القرن السابع عشر الميلادي، حيث وقع حادث شهير. هذا الحادث كان له أثر الحقيقة يعني غير مجرى الأمور بالكلية، حتى قال رجال القانون والمختصون بعقود التأمين أن هذا العام الذي كان في القرن السابع عشر وهو سنة 1666، هذا العام كان بحق مولد عقد التأمين التجاري سنة 1666. هذا العام كان عقد مولد عقد التأمين التجاري. لما؟ لأن في هذا العام وقع الحريق المروع، الحريق الشهير، وهو المعروف بحريق لندن. التهم هذا الحريق نحو من 85% من البيوت في لندن، يعني تخيل أكثر من 3/4 المدينة احترق. كما التهم هذا الحديث 100 كاتدرائية، يعني 100 كنيسة تحرق بأكملها، و85% من البيوت التي كانت في لندن لم تسلم من هذا الحريق. وترك هذا الحريق حالة من الفزع والرعب والهلع ليس في قلوب البريطانيين فقط، وإنما في أوروبا بأكملها. وفي هذا الوقت كان يهود اللومبارد قد فروا من إيطاليا للحروب التي كانت في هذا الزمان، ولجأوا إلى لندن واستقروا ببريطانيا. في هذا الوقت لما وقع حريق لندن أحسنوا استغلال هذه الفرصة من وجهة نظرهم، وذلك أنهم طوروا عقد القرض البحري، وتفتقت أذهانهم عن عقد التأمين ضد الحريق. وفي مثل هذه الأحوال، في الأحوال اللي زي دي، هتجد إن بيحدث عند الناس تقبل لأي فكرة قد تحميهم من هذه الأخطار. يعني لو رجل سرقت سيارته، فأنت مش حاطط جهاز إنذار، أنا حاطط جهاز إنذار بس اتسرقت، يقول لا ده أحسن حاجة في جهاز كده بيتحط ما بين الدبرياج وما بين الدركسيون، لا يمكن يعرف يمشي بالعربية، بيقفل العربية والمفتاح بتاعه معاك انت، عشان ياخد العربية لازم يشيلها بقى، ما يعرفش ايه يمشي بيه. يقوم الرجل على طول يروح يجيب الايه هذا الجهاز. اي واحد على صلة به يسمع ان العربية اتسرقت، السيارة سرقت، يروح يجيب هذا الجهاز، يقول لك اما ادفع مبلغ قد كده مش مشكلة، بس احمي السيارة من السرقة. وهكذا الناس. ولذا احنا لما بنعرف عقد التأمين يعني لغة نقول هو طلب الأمن، هذا العقد هو طلب الأمن، وسنبين كيف يطلب الأمن مستقبلا بأمر الله في دين الإسلام. يعني الحقيقة هؤلاء في الغرب طلب الأمن عندهم طلب مادي بحت لا يتجاوزه إلى غيره، وطلب الأمن عنده تعويض عن كل شيء. فبدأ اللومبارد هؤلاء يظهرون عقد التأمين ضد الحريق. ولك أن تتخيل أن 85% من بيوت لندن أحرقت، لك أن تتخيل أن 100 كنيسة 100 كاتدرائية أحرقت، ومن ثم لم يجد هذا العقد من يتصدى له، لأن كنك تقول هذا العقد عقد ممنوع ومحرم ومحظور. طب النهاردة ده 100 كنيسة أحرقت، 85% أكثر من 3/4 بيوت في لندن أحرقت، يبقى أنت هتصادم الشعب بأكمله. ومن ثم أحسنوا استغلال الفرصة وقالوا أظهروا هذا العقد إلى الوجود، لينتقل عقد التأمين من عقد التأمين البحري إلى عقد التأمين البري، وده أول ظهور لعقد التأمين البري، يعني يكون على اليابسة. كان التأمين كله هو عقد القرض البحري، لكن هذا العقد الآن انتقل إلى البر، وظهر أول نوع من التأمين على الإطلاق، التأمين البري، وهو عقد التأمين ضد الحريق، وذلك في أعقاب حريق لندن، هذا الحريق الفظيع الحقيقة المروع الذي كان في سنة 1666 ميلادية في القرن السابع عشر. ولم يجد هذا العقد معارضة من الكنيسة، لكن هنجد في هذا الوقت وبعد سنوات قلائل في سنة 1681، يعني بعد 15 سنة، أصدرت فرنسا مرسوما بمنع التأمين على الحياة. يبقى إذن الكنيسة أقرت التأمين ضد الحريق للظروف التي وقعت في لندن، لكن ما زال التأمين على الحياة عندهم يتفق وكرامة الإنسان. وموضوع العقد يبقى إيه؟ حياة الإنسان. حياة الإنسان صارت سلعة يتم المعاوضة عنها ويعوض عنها بالمال، فكانت الفكرة مرفوضا بالكلية. ومن ثم أصدرت فرنسا مرسوما في أيام الملكية بحظر التأمين على الحياة. طبعا هذا الكلام كله كان قبل صدور، قبل الثورة الفرنسية والتي غيرت الأمور بالكلية بسيطرة الفئة المعلومة على مقادير هذه الثورة والتوجه إلى وجهة أخرى علمانية انفصل بها الدين عندهم عن الدولة. لكن لحد هذا الوقت كنا نلاحظ أن الكنيسة كان لها كلمة، وكلمة الكنيسة كانت مسموعة، وإذا حرمت معاملة فلا يسوغ أن يأتي الملك أو الحاكم وأن يصدر قانونا يخالف ما ذهبت إليه الكنيسة، لحد ما ظهرت هذه المقولة بعد ذلك: أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فصل الدين عن الدنيا. يبقى الحاكم في واد والدين في واد آخر، أو العلمانية التي عمت وطمت بلاد الدنيا إلا من رحم الله عز وجل. بعد ذلك وبعد ظهور عقد التأمين ضد الحريق، هنجد أن القرن التاسع عشر الميلادي، هذا القرن ظهرت فيه كثير من الاختراعات، مخترعات كثيرة، السكك الحديدية، السيارات، الطاقة الكهربائية، فمخترعات كثيرة، التلغراف، بدأت وسائل المواصلات تتطور، وبدأت سبل التجارة تكون أسرع وأكثر وتتنوع إلى غير ذلك، بدأ إنشاء المصانع، الشركات، المختبرات إلى غير ذلك، فظهرت الصناعة بشتى أنواعها وأشكالها. والصناعة تعتمد على الآلات، والآلة بقدر ما تقدم للإنسان إنجازا في كثرة الإنتاج وقلة الأوقات وتوفير الأيدي العاملة، إلا أنها بقدر ذلك قد عرضته لمخاطر لا ينكرها أحد. تجد الإنسان على الآلة وسوبه أو الجلابية بتاعته أو الأفرول بتاع العمل أو إلى آخره يدخل جوه الآلة، فإذا به يتعرض للموت أو لإصابات. جزء من الآلة يحدث فيه انفجار، يحدث فيه تلف، يؤدي إلى فقد هذا الإنسان لبعض أعضائه وربما لحياته، إلى غير ذلك من الحوادث الكثيرة التي تقع. وها هنا هنجد إن صاحب المصنع مسؤول عن هذه الآلة، وهنجد إن صاحب المصنع رجل مدبوع يسأل عن أعمال تابعه، فلو قصر أحد من العاملين لديه وألحق الضرر بالغير فإنه يسأل معه تماما مسؤولية مدنية قبل هذا الرجل المضرور. ومن ثم بدأ رجال الاقتصاد تتفتق أذهانهم عن مد نطاق عقد التأمين إلى عقد إلى تأمين مخاطر الصناعة إلى أن يوجدوا عقدا يشمل التأمين ضد حوادث العمل. يكون هذا التأمين ضد المسؤولية، ضد مسؤولية التابع عن أعمال تابعه، مسؤولية صاحب المصنع عن أخطاء العاملين لديه إلى غير ذلك. فبدأ يظهر عقد التأمين ضد المسؤولية بصوره وأشكاله بعد عقد التأمين على الحريق، واتسع نطاق عقد التأمين إلى حد كبير جدا. هنجد في هذه الفترة بدأ يظهر نوع آخر من التأمين إلى جوار التأمين التجاري. التأمين التجاري اللي هو هدفه الربح، والشركات دي بتسعى أو لتحقيق مصالح، لكن بدأ يظهر نوع آخر لم يكن يلتفت إليه من قبل. هؤلاء المواطنون، طبقة العمال، الطبقة الكادحة الفقيرة التي تتعرض لمخاطر المهنة هذه وتموت أمام الآلات أو تصاب بأمراض مزمنة اللي بيشتغل في النسيج أو ما شابه ذلك، ويظل سنين طوال أمام مكينة النسيج ويدخل غبار الأقطان إلى صدره، يتعرض لأمراض المهنة، تصيبه الشيخوخة، يصاب بإصابة عمل، فإذا به عاجزا عن الكسب، وإذا به يمد يده لكل إنسان يسأله. فبدأوا يتوجهوا إلى عقد التأمين الاجتماعي، إن يتم التأمين على هؤلاء العمال ضد مخاطر المهنة، ضد إصابات العمل، وأيضا يتم التأمين عليهم بما يعرف بالتقاعد اللي هو نظام المعاشات. وأول ما ظهر ذلك ظهر في ألمانيا، وهذه الفترة هي فترة ظهور المد الرأسمالي شديد جدا، قوبلت بمد اشتراكي يخفف من غلواء الرأسمالي، ولا نقر واحدا منهما، يعني لا بنقر الرأسمالية ولا الاشتراكية، لكن نبين يعني كعرض مجرد ان الرأسمالية بوجهها القبيح بدأت الاشتراكية تظهر لتبحث عن حقوق معظم المجتمع، الطبقة الكادحة، الطبقة الفقيرة. فبدأ تحت ضغط هذه الفئة اللي هي الاشتراكية يظهر التأمين ضد التقاعد، التأمين التقاعد اللي هو المعاش، وتأمين الإصابات إلى غير ذلك. وظهر ذلك في ألمانيا، ولما احتلت ألمانيا فرنسا انتقل هذا العقد اللي هو عقد التأمين الاجتماعي إلى إقليم الإلزاس واللورين اللي كانت ألمانيا بتحتلهم من فرنسا. فبدأ هذا العقد ينتقل إليهم، وانتقل بعد ذلك إلى فرنسا وأوروبا بأسرها، حتى عم الدنيا بأسره، حتى صار هذا النوع من التأمين تأمين إجباري. وظهر إلى جوار هذين النوعين، عندنا تأمين تجاري، عندنا تأمين إجباري أو التأمين الاجتماعي، ظهر نوع ثالث وهو التأمين التبادلي. والتأمين التبادلي هذا ظهر في النقابات، وظهر كشركات يشترك فيها أعضاء يتعرضون لخطر معين ويقومون سويا بهذا التأمين، ولكن ليس بقصد الربح وإنما بقصد تحقيق النفع لهؤلاء المشتركين. ومن ثم ظهر التأمين التبادلي اللي هدفه ليس الربح كالتأمين التجاري، وليس إجباريا كالتأمين الاجتماعي، ولكن يدخل فيه من شاء من أبناء نقابة معينة أو طائفة معينة من طوائف المجتمع. فاتسع نطاق التأمين وتعددت صوره، ثم امتد عقد التأمين بعد ذلك في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشرين ليشمل التأمين على الحياة. وفي القرن العشرين امتد عقد التأمين ليشمل كل شيء يتخيله الإنسان. عقد التأمين بقى كل شيء نتخيله بيشمله. لو إنسان بيلعب كرة بيؤمن على نفسه على ساقيه ضد الإصابة. عفوا لو راقصة بترقص بتؤمن على نفسه، وده أمر واقعي مش طرفة. لو رجل يغني يؤمن على حنجرته. لو رسام يؤمن على يده. الطبيب يؤمن على نفسه ضد مخاطر المهنة، ويؤمن على نفسه ضد الأخطاء التي تقع منه للغير. أجرى جراحة تسبب في إلحاق ضرر بإنسان لا يدفع هو تعويض، وإنما شركة التأمين تقوم بسداد هذا التعويض عنه. فكثير من المستشفيات الآن وكثير من الجهات الطبية تقوم بالتأمين على الأطباء الذين يعملون لديها، وذلك ضد الأخطاء التي قد تقع منهم. عقد التأمين امتد ليشمل عقد النقل، سواء كانت الإصابة أو الوفاة تحدث للراكبين أو يحدث تلف أو فقد في البضائع. عقد التأمين امتد ليشمل البهائم والمواشي التي يقوم الإنسان بتربيته. يؤمن على البهائم اللي موجودة عنده، لو ماتت رأس منها ماشية أو مشابه ذلك بيحصل على تعويض عنها، طبعا لقاء الأقساط اللي بيدفع. فعقد التأمين امتد إلى نطاق يعني لم تشهده البشرية قبل ذلك. عقد التأمين امتد ليشمل التأمين على الأبراج وعلى ناطحات السحاب، على شتى سبل النقل والمواصلات. بل عقد التأمين امتد على الصناعات المختلفة، امتد على المصانع الكبيرة، فما من شيء إلا ودخله عقد التأمين. بل في الغرب بيتم التأمين بين الزوجين على السعادة الزوجية، على إنجاب الأبناء، وكما ذكرت حتى على الحيوانات التي يقتنيها الإنسان. عنده كلب وكلب حبيب إلى نفسه يؤمن عليه يعني طبيا، ويؤمن على حياته بحيث لو مات المبلغ اللي يحصل عليه يعوض جزءا من الأحزان التي يشعر بها لفقد هذا الحيوان. فلذلك قيل الحقيقة إن هذا العصر يسمى بحق بعصر التأمين. وما دفع إلى نشأة هذا العقد اللي هو عقد التأمين ما شهده هذا العصر من صراع طبقي بين العمال وبين أصحاب رؤوس الأموال، والمخاطر اللي بيتعرضوا له. يقوم هذا العقد بيحصل العمال على حقوقهم، ولا يدفع لهم صاحب العمل إلا القليل لقاء عقد التأمين. المذهب المادي الذي سيطر والتحلل الديني ما عادش النظر إلى العقد ده يجوز أو لا يجوز، لا يعنيهم في شيء. المذهب المادي الإنسان يبحث عن إشباع رغباته ونزواته وتحقيق منفعته، مذهب بن تام اللذة والمنفعة. صار الإنسان يبحث عن ما يحقق النفع له دون النظر إلى أي اعتبار آخر. عندنا أيضا ما ساعد على إنشاء هذا العقد شعور اليهود في هذه الفترة، خاصة في الفترة اللي سموا باللومبارد بالاضطهاد، وذلك دفعهم إلى الانعزال عن المجتمع وعدم البحث عن مصالحه نتيجة لشعور الاضطهاد. لم يشعروا أنهم نسيج من هذا المجتمع، وإنما بحثوا عن مصلحتهم كيف يتراءى لهم. عندنا أيضا التطور الزراعي والصناعي الكبير وما شهده ذلك من كثرة المحاصيل وإنشاء المصانع وظهور الآلات، مما حفز الناس على التأمين ضد هذه المخاطر المحاصيل الكثيرة، الآلات الصناعية، الأخطار التي قد تنجم عنها، كل ذلك أدى إلى ظهور هذا العقد. أيضا نشأة المصارف ودخولها في تمويل الصناعات، فما يدخلوش في صناعة ولا في تمويل مشروع إلا إذا كان مشمولا بالتأمين، لن تحصل على القرض إلا إذا كان هناك تأمين. حتى في هذه الأيام اللي عايز يشتري سيارة من أي بنك كائنا ما كان، لابد يكون في تأمين إجباري وتأمين شامل على السيارة، عشان لو تعرضت لمخاطر. النهاردة هنقول للبنك أنت صاحب السيارة، ولا هنقول للرجل أنت صاحب السيارة؟ السؤال ده هدفه إيه؟ صاحب السيارة هو الذي سيلتزم بالأخطار التي تحققت لها ووقعت له. فإن كان صاحب السيارة البنك يبقى يقوم بإصلاح، وإن كان صاحب السيارة المشتري يقوم بإصلاحه. طب البنك يقول الراجل أنت اشتريت وشاري بالقسط والعربية بتاعتك، المشتري يقول لا بل أنت قد احتفظت بالملكية لنفسك، فكلاهما يتنازع مع الآخر، ده مش عايز يدفع حاجة في التصليح وده مش عايز يدفع حاجة في التصليح، فلجأوا إلى التأمين الإجباري على السيارة أو التأمين الشامل. فظهور المصارف الحقيقة عمق عقد التأمين ورسخ من وجوده. لا شك طبعا أن هناك من الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا العقد سبب خطير جدا، وهو الإعلام. والإعلام له دور من أخطر الأدوار. ولو تأملنا في قول الله عز وجل وهو يقص علينا قصة نبي الله موسى مع فرعون، حينما قالوا قوم فرعون ينصحونه أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. أمر عجيب، لماذا يحتاج فرعون الذي يزعم الألوهية إلى هؤلاء السحرة؟ وما العلاقة بين السحر وبين الملك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك حينما يقول صلوات ربي وسلامه عليه في قصة أصحاب الأخدود في حديث صهيب الرومي في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي: كان في من قبلكم ملك وكان له ساحر. الملك الذي يأمر فيطاع، الملك الذي له سلطان نافذ على مملكته، لماذا يحتاج إلى ساحر؟ الملك لا ينبغي أن يحتاج إلى أحد، معه جيشه ومعه سلطانه، عنده سلطانه وجيشه وجنده وقوته، فلماذا يحتاج إلى ساحر؟ ملك وساحر، ما العلاقة بين الملك وبين السحر؟ الملك يغدق على الساحر فالساحر يستفيد من الملك، ولكن هل يستفيد الملك من الساحر؟ نعم بلا شك. فهذا الساحر هو الذي يتسلط على الناس فيذللها للملك، وإذا ما خرج أحدهم عن حضيرة الملك سامه سوء العذاب. وكان السحر يتم من خلال الجن، يتسلط الساحر على مناوئ الملك أو على مخالفه بسحره ليسومه سوء العذاب. ثم تطور هذا الأمر ولم يعد الساحر يستعين بالجن، وإنما صار السحر سحر الكلمة، كما يقول صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان لسحرا، الكلمة المسموعة، الكلمة المقروءة، الكلمة المكتوبة التي توجه الناس على نحو ما يريد الملك، والتي تشكل عقولهم على نحو ما يشاء الملك، فيسبح الناس بحمده ليل نهار، ودوما الملك يحتاج إلى ساحر، والساحر لا يستغني عن الملك الذي يغدق عليه. ولذا فهناك علاقة تلازم، وهذا نفسه ما يحدث في الغرب، يعلمون خطورة دور الإعلام الساحر الذي يطوع الناس للملك ويزلل نفوس الناس للملك. ولذلك لا نعجب حينما نجد قبل حرب العراق نجد على مختلف القنوات في الدنيا بأسرها الأساطيل الأمريكية والطائرات والبوارج الحربية حرب نفسية قبل الحرب العسكرية. الساحر يستطيع أن يشل الأبدان قبل أن تقع الحرب، فيعني هذا أمر لا يخفى على ذي لب. ومن ثم فالإعلام له دور من أخطر الأدوار في شؤون حياتنا بأسره. وفي الغرب استطاع الإعلام أن يهيئ عقول الناس وأن يهيئ الناس لتقبل فكرة التأمين، ليس فقط، وإنما وصلوا إلى حد لا يتخيلوا حياتهم بغير تأمين على الإطلاق. فهم يعيشون في مادية، في تفكك أسري، لو وقع مكروه لأحدهم لن يجد قرابته يشعرون بمصابه ويعيشون معه مصيبته ويواسونه. لا يوجد هذا التكافل بينهم، وإنما هم يبحثون عن الأمن من خلال التأمين الذي عرفناه قبل ذلك بأنه طلب الأمن. فهم في طلبهم للأمن من خلال الإعلام تصوروا أنه لا حياة لهم ولا أمان لهم إلا من خلال عقد التأمين. واستطاعت شركات التأمين عندهم هناك أن تقيم شبكة من العلاقات مع رجال الإعلام، وأن تقيم شبكة مع أساتذة الجامعات ومع ذوي المكانة لكي تصل إلى مأربها. فكان لذلك أبلغ الأثر في نشر عقد التأمين من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، من خلال أساتذة الجامعات المختصين، بل من خلال رجال القانون الواقف والجالس، بل من خلال الخبراء وغيرهم. صار الكل يتحدث عن ضرورة عقد التأمين، عن حتمية عقد التأمين، يروج لهذا العقد. ولذلك لما قام أحد الألمان كان اسمه لينفكن بمهاجمة عقد التأمين وكان يهوديا، وصل الأمر به إلى عزله من منصبه كأستاذ بالجامعة، وضيقوا عليه وهاجموه، لأن الإعلام له دور خطير جدا في انتشار عقد التأمين في الغرب، لأن هذا العقد، عقد التأمين وميزانيات شركات التأمين، الميزانية بتفوق ميزانيات دول من العالم الثالث مجتمعة، شركة واحدة هناك الميزانية بتاعتها أكبر من ميزانيات الدول في العالم الثالث عندنا. فهذه من الأسباب التي أدت إلى انتشار عقد التأمين وخاصة في بلاد الغرب. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فبأمر الله عز وجل نتم ما بدأناه في الأسبوع القابل إن قدر الله سبحانه لنا البقاء واللقاء على خير بإذن الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه البيوع تعالى الله حافظه.